يقول السائل: انتشر بين الناس الاحتفال بخطبة الرجل للمرأة، وفي آخر هذا الاحتفال يتم تلبيس الدبلة لكلا الطرفين للأسف الشديد، فأريد بارك الله فيكم التفصيل في هذه المسألة لأنها أصبحت عادة أكيدة بين الناس. هذا الذي يصنع لا يجوز وليس من دين الله تعالى، فأصل الاحتفال بالخطبة لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى، وإنما يقام العرس ويقام الإعلان عند الدخول بالمرأة أو عند العقد عليها. هذه واحدة. والثانية ما يتعلق بالدبلة، هذا أمر أيضا محرم وأفتى بتحريمه غير واحد من أهل العلم، والعلة في ذلك كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الدبلة مأخوذة عن النصارى، ولهذا يعتقد فيها الناس أنها من أسباب المودة بين الزوجين وأنها من أسباب دوام العشرة فيما بينهما، فهذا اعتقاد باطل يدخل في الشرك الأصغر، نسأل الله العافية، إن لم يصل الأمر إلى أبعد من ذلك نسأل الله العافية. فهذا الذي يحدث لا يجوز. أيضا قراءة الفاتحة بدعة، لا، هذا لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى، وإنما يقرؤونها حتى يكون هناك نوع من العهد أو الإلزام، هذا أيضا لا أصل له، لأن الخطبة إنما هي وعد بالنكاح فقط، والوعد قد يتنازل عنه لمصلحة راجحة، الرجل بالخيار، إن شاء أمضى عقده هذا، وإن شاء نزع عنه، إن شاء أقامه وإن شاء تركه، لا سيما إذا تبين له عذر شرعي أو سبب شرعي، فإنه في هذه الحالة يتأكد الفراق. فقضية الخطبة ليست عهدا بالزواج، ليست عهدا أكيدا، ليست عهدا ملزما، وإنما هي مجرد وعد خاضع للمصالح وخاضع للظروف الموجودة في هذه المسألة. يقول: هل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم هو أصل كتاب مسائل الجاهلية؟ أعني أن مسائل الجاهلية اختصار له؟ لا أعرف هذا، ولا أعرف أن أحدا من أهل العلم في حدود اطلاعي قال بذلك، لكن هناك مشابهة كثيرة لا شك بين الكتابين. يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم ويحفظكم، جزاك الله خيرا على كلامك هذا، وكما نبهت من قبل، يعني ادخل في الموضوع مباشرة، ادخل في الموضوع مباشرة. كيف يكون تعاملنا مع الأفراد الذين ينتسبون إلى الأحزاب الذين وجهنا إليهم النصيحة، وأن هناك أناسا يقولون ألقوا عليهم السلام وخاطبوهم وكذا وكذا فإنهم مسلمون وجزاكم الله خيرا؟ تكلمنا في هذه المسألة، هناك جواب خاص مسجل موجود عند إخوانكم فيما يتعلق بمسألة الهجر، وأنا أعيده اختصارا للحاجة، لن أطيل فيه، من شاء أن يطلع عليه فليرجع إلى إخوانه. قضية الدخول في الأحزاب هذه قضية محرمة، والأحزاب من البدع ليست من دين الله تبارك وتعالى، والداخل في الأحزاب أو المشارك فيها يقال فيه مبتدع، لا سيما إن كان ممن يفهم، إن كان ممن يفهم وإن كان عنده شيء من الدراية بالسنة بزعمه، لا سيما إن كان يحرم هذا من قبل، فإذا انتكس عن كلامه هذا وأحل ما كان يحرم وعرف ما كان ينكر، فهذا لا شك في تبديع. ثم ينظر بعد ذلك، يعني هذا هو الأصل، نتكلم ابتداء في هذا الصنيع، هل هذا الصنيع من السنة أم من البدعة، هذا نتكلم فيه أولا. وأما قضية الهجر وإلقاء السلام والمناصحة ونحو ذلك، فهذا ينظر فيه للمصلحة والمفسدة، فإن رأيت أن هجرك يحقق مصلحة راجحة فهجر، وإن رأيت أنه يحقق مفسدة راجحة فلا تهجر، وإن استوى عندك الأمران فالأولى أن تهجر، الأولى أن تهجر، طالما أنه ليست هناك مصلحة راجحة في الوصل وليست هناك مفسدة راجحة في الهجر، فإن الهجر في هذه الحالة أولى كما يقول أهل العلم لسببين. السبب الأول أن مصاحبة أمثال هؤلاء لا خير فيه، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصحبة الطيبة وأخبر أن الصحبة الخبيثة فيها ضرر، وأن مثل صاحبها كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الهجر ليس للزجر فقط كما يقول كثير من الناس، وإنما هو هجر وقائي، فأنت تقي نفسك، لعلك تتأثر بشبهه، لعلك بعد ذلك تدخل في حزبه، لعلك تناصره، لعلك تؤيده، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، فعليكم أن تنتبهوا لهذا بارك الله فيكم. هذا هو تفصيل أهل العلم في هذه المسألة. يقول: ألا ترى أن الأمة بجانب حاجته بجانب حاجتها إلى التربية والرجوع إلى أخلاق الإسلام فهي بحاجة أيضا إلى فرح أبواب الجهاد التي افتقرت إليها المنابر لمعرفة أهمية وأحكام وفضيلة الجهاد. لا شك في صحة هذا الكلام من الأصل، ولكن إذا تأملنا في الواقع الذي نعيش فيه واستحضرنا تفصيل أهل العلم فيما يتعلق بأحكام الجهاد وأنه منوط بالقدرة والاستطاعة والسبل المعروفة التي تذكر في ذلك، لو استحضرنا هذا فإن هذا يمثل جوابا عن سؤال السائل. هناك لا شك نوع من التقصير في الكلام على أحكام الجهاد، لأن الواقع الذي نعيش فيه الآن ليس متطلبا للجهاد، لسنا مستعدين له، لم نستوفي الشروط اللازمة، لم نستوفي الضوابط التي بينها أهل العلم. فإنما يتكلم في الجهاد على سبيل العموم، يتكلم على فضيلته، يتكلم على أهميته، ويتكلم على أنه ليس جهادا للكفار فقط، وليس جهادا بالسيف فقط، وإنما هو جهاد لأهل البدع بالقلب واللسان واليد إن كانت هناك قدرة لذلك، وجهاد لأهل المعصية أيضا على هذه الأنحاء الثلاثة بحسب الإمكان. هكذا يتكلم على الجهاد، ويتكلم في ذم الكفار والتبرؤ منهم وعدم موالاتهم، هذا هو ما يتكلم فيه. لكن نقول القدس وفلسطين والشيشان وكذا وكذا، سبحان الله، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ وكما ذكرت لكم في مقام سابق، أهل البدع من أعظم شرهم وفسادهم أنهم يكلفون الناس بما لا يطيقون. التكليف بما لا يطاق من الأمور التي لا تسوغ في شريعة الرب الحكيم جل في علاه. فهؤلاء يكلفون الناس بما لا يطيقون. الإخوان يقولون الجهاد فلسطين، طب ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ماذا أصنع؟ أكثر من أنني أربي نفسي وأصلح نفسي وأصلح من حولي وأتعلم العقيدة الصحيحة وأقوي صلتي بالله تبارك وتعالى، لأن التغيير لا يكون إلا بذلك. الأصل الذي يشترك فيه جميع أهل البدع أنهم لا ينظرون إلى حقيقة المنهج الشرعي في التغيير. المنهج الشرعي في التغيير يكون بإصلاح النفس، بإصلاح القلب، بإصلاح الصلة بالله تبارك وتعالى. منها هنا يأتي التغيير. التبليغ يقول لك الذي يضل في الهند أنت مسؤول عنه، طب ماذا أصنع؟ فالأمر بارك الله فيكم لا يؤخذ هكذا بهذه الحماسات وهذه العواطف، وإنما هناك دين نحن متعبدون به. فالكلام على الجهاد إنما يكون بهذه الشاكلة، بهذه الشاكلة التي ذكرتها. أما المبالغة في مسائل الجهاد الآن والذهاب إلى فلسطين والذهاب إلى العراق والذهاب إلى كذا، هذا كله حماسة فارغة لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى، مع ضرورة التنبيه على أن قلوبنا مع إخواننا المستضعفين نحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دعك بقى من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا لا أصل له. لكن في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية، هذا الحديث وحده يكفيك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالآن إخواننا يضربون ويذبحون وتنتهك أعراضهم، أقل ما يجب أن تكره هذه الأفعال بقلبك كما تكرهها بنفسك، كما تكرهها لنفسك، وأن تتمنى خلاصها، أن تتمنى الفرج من الله تبارك وتعالى. كذلك يستحب استحبابا أكيدا أن تدعو لإخوانك وأن تناصرهم على ما استطعت. قضية الأموال والذهاب بالأموال هذه قضية شائكة لابد فيها من الضمان والتثبت والتحري. لو افترضنا والله أن هناك طريقة مضمونة لإيصال الأموال أو المساعدات فحي هلا، هذا أقل ما يجب. لكن أن يقال نذهب ونتكلف ونعبر الحدود ونصيح ونصنع المظاهرات، أي شيء هذا؟ هذا كله لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. يقول: نريد تفصيلا في شأن العوام الذين يخربون بدافع ما هم عليه من البدء من الفساد في الأرض. نقل الصور، ما أدري هذا. كيف يدخلون في عداد الخوارج بمجرد الإفساد مع الخروج من غير اعتقاد لتكفير المسلمين وجواز استباحة دمائهم وأموالهم؟ سبق الكلام بارك الله فيك. قلت إنما يقال فيهم خوارج على معنى أنهم خارجون على طاعة الإمام. كل من خرج على طاعة الإمام وأحدث فرقة بين المسلمين فإنه يقال فيه خارجي على هذا المعنى. لكن يفرق بين الخوارج والبغاة على سبيل ماذا؟ على سبيل استباحة الدم فقط، في هذا في هذه الحال فقط. ورحم الله أيوب السختياني الذي كان يسمي أهل البدع كلهم خوارج، ويقول افترقوا في الكلمة واجتمعوا على السيف، أو كما قال رحمه الله. وها هنا أمر مهم جدا لابد من التنبيه عليه فيما يتعلق بالعوام. كثير من الإخوة إذا كلمته في مخالفة عند أحد من المسلمين يقول لك هذا عمي، معنى كلامه هذا أنه أخرجه من التكليف. هذا عمي يعني مش مكلف، مش متعبد بشرع، إذا ارتكب خطأ لا يحاسب به، إذا ارتكب بدعة لا يحاسب بها. أي كلام هذا؟ والمعلوم بالضرورة عن السلف الصالح أنهم كانوا يعاملون عوام أهل البدع بما يعاملون به رؤوسهم، هذا معروف. يعني عندما نتكلم على الخوارج أو المعتزلة أو الرافضة أو القدرية أو الجهمية نفرق بين العوام وغير العوام؟ أبدا. وإنما يكون هناك تفريق من ناحية مزيد الهجر، مثلا أن الداعية إلى البدعة يعامل بما لا يعامل به الساكت، يكون هناك تفريق مثلا من جهة التكفير عند بعض أهل العلم، أن رؤوس أهل البدعة كالرافضة مثلا يكفرون وعوام الرافضة لا يكفرون، هذا عند بعض أهل العلم فقط. إنما من ناحية البراءة، من ناحية الهجر، من ناحية الزجر الشرعي، من ناحية الحكم بالبدعة بشكل عام، ما في فرق أبدا. هذا معلوم بالضرورة من صنيع السلف الصالح. سأذكر لكم مثالا واحدا من أمثلة كثيرة جدا. قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل من أهل السنة يكلم الرجل من أهل البدعة. هذا عالم؟ ما هو عالم، هذا عامي. رجل من أهل السنة، من عوام أهل السنة، يكلم رجلا من أهل البدعة، من عوام أهل البدعة. قيل له: أفارقه؟ قال: لا. أو تعلمه أن هذا الذي يكلمه من أهل البدعة، فإن ترك كلامه وإلا فألحق به. هذا كلام رجل حدادي، الإمام أحمد حدادي. أجيبوا يا جماعة، الإمام أحمد حدادي؟ الإمام أحمد متشدد؟ لكن القضية التي نعيشها الآن قضية ميوعة مع الأسف الشديد. يعني ليست القضية قضية حدادية بالمعنى الذي يقوله الجهلة الذين لا يعرفون الحدادية ولا يعرفون أصولها ولا يعرفون طرائقها، لكن هم أصيبوا بلوثة التمييع، هم أصيبوا بتضييع الولاء والبراء، بانفكاك هذه العروة الوثقة. وأتحداهم، هؤلاء الذين يتكلمون في الرحمة ونحرص على رحمة الخلق ونحرص على كذا، ماذا، من هدوا من أهل البدع؟ من دلوا من أهل البدع على الحق؟ ومن الذي استجاب له؟ دونكم علي الحلبي لما تكلم على محمد حسان والرحمة يا جماعة، وما فيش داعي للغلو، ما فيش داعي لكذا. محمد حسان الآن انظروا في حاله، أبو الحسن المأردي انظروا الآن في حاله، أبو الحسن الآن ما يتوقف في أحد، ما يتوقف في أحد أبدا. فأين دفاع الحلبي عن أمثال هؤلاء؟ وأين دفاع أهل الرحمة المصطنعة عن أمثال هؤلاء؟ فالقضية بارك الله فيكم، أهل البدع هدايتهم صعبة. هذا ليس كلامي، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم. إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. نعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والتفسير الحديث كما هو معروف عند أهل العلم أن هذه قاعدة أغلبية، أغلبية أهل البدع لا يهتدون، لا يرجعون إلى الحق. لماذا؟ ليس ظلما من الله تبارك وتعالى، وليس جبرا على هذه المخالفة، ولكن لأن البدعة يشرب حبها في القلب. صاحب البدعة يعتقد أنه على الحق جزما، يعتقد أنه على الدين الصحيح جزما، فهدايته من أصعب ما يكون. وفي الأثر الذي ذكرته لكم من قبل وقد أخرجه الموضح في البدع عن ابن سيرين تقريبا أو عن أيوب السختياني، نسيت الآن، أنه رأى رجلا مبتدعا خارجيا رجع عن بدعته، رجع. قال: فسررت بذلك وذهبت إلى ابن سيرين فقلت له: أما شعرت أن فلانا رجع عن بدعته؟ فقال: مهلا، انظر إلى أي شيء يصير عليه، فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه. ابن سيرين حدادي، ابن سيرين متشدد. وهذه قاعدة، علشان ما يقالش انتوا بتبنوا على مواقف مفردة أو على أثار محدودة، هذه قاعدة مضطردة عند السلف، وإنما قصدت مجرد التمثيل، لكن هذه قاعدة مضطردة عند السلف، يعرفها كل من شم رائحة العلم وكل من اطلع أدنى اطلاع على منهج السلف في تعاملهم مع أهل البدع. فالقضية بارك الله فيكم قضية حساسة، قضية دقيقة، ما في وجه أبدا لهذه المسارعة، هداية أهل البدع ورحمة أهل البدع والحرص على أهل البدع، لا يا أخي، السلف ما كانوا هكذا أبدا. ثم من أنت حتى تدعو أهل البدع؟ ومن أنت حتى ترشد أهل البدع؟ ماذا عندك من العلم؟ يعني قضية الدلالة هذه قضية مضبوطة عند أهل العلم باستقامة الدال، باستقامة الداعي، لازم يكون عنده من العلم ومن التأصيل ما يؤهله لدعوة هؤلاء. إنما أنت النهاردة تكلم رجل من أهل البدع يأتيك بالشبهة الفلانية والشبهة الفلانية والشبهة الفلانية، من أنت حتى ترد على كل هذا؟ ويكلمك بالحماسة والعاطفة، انظروا الدولة الإسلامية ستضيع، ولا بد من المشاركة في الأحزاب، وأنتم سلبيون، وأنتم كذا وأنتم كذا. هذه الحماسات لا تواجه إلا بالتأصيلات، قاعدة، الحماسة لا تواجه إلا بالتأصيل، فأين التأصيل الذي عندك؟ فما في داعي إطلاقا، بارك الله فيكم، لكل هذه الحماسات ولكل هذه العواطف. ولكن علينا بالعلم، علينا بالتأصيل، علينا أن نتهم أنفسنا، لا يجوز أبدا أن نحسن الظن بأنفسنا. عمران بن حطان الذي هو من الخوارج القعدية الذي نتكلم عليه كثيرا، هل تعرفون أن ضلاله كان بسبب زوجته؟ زوجته، الرجل كان من أهل السنة، فتزوج امرأة خارجية ليردها عن رأيها، فأخذته هو إلى رأيها. وكما قال بعض السلف: من يأمن الشرك على نفسه بعد إبراهيم؟ إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن أعبد الأصنام. فالأمر بارك الله فيكم. وقيل لعبد الرزاق رحمه الله: تعال حتى نكلم فلانا من أهل البدع. قال: إن القلب ضعيف، وإن الدين ليس لمن غلب، ليس الدين بالغلبة، أنا أظهر عليك اليوم، أنت تظهر علي غدا، أنا أغلبك بالحجة، أنت تغلبني بالحجة، الدين ليس هكذا، وإنما الدين إيمان واعتصام ويقين، والدين حزم وصرامة وجدية، ما في ميوعة أبدا في دين الله تبارك وتعالى. إنما المتميعون هذا صنيعهم على أنفسهم، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذلك. العبرة في الحجة، العبرة في الدليل، العبرة في التأصيل، هذا هو ما نتكلم به. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف الفرق بين الشهادة الحقيقية والشهادة الحكمية، جزاك الله عني خير. الشهادة الحقيقية هي التي تكون في ساحات الوغى في قتال أهل الكفر والإشراك بالله تعالى، وأما الشهادة الحكمية فهي التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الغريق والمطعون والمبطون والهدم، والذي يقتل دون دمه، والذي يقتل دون عرضه، والذي يقتل دون دمه، هذه شهادة حكمية. الفرق بين الشهادتين من جهة الأحكام العملية أن شهيد المعركة الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله لا يغسل، ويكفن بدمائه ويكفن بحالته كما هو، وأما الشهيد الذي تكون شهادته حكمية فإنه يغسل ويكفن بالصورة العادية تماما، يعامل معاملة عموم موتى المسلمين، هذا هو الفرق. يقول: ماذا يقصد الشيخ القوصي بعد أن أحل دخول النصارى في حكم البلاد أننا دولة مدنية ولا بأس بحكم النصراني؟ نعم، دول سؤالين. يقصد، روح اسأله عن قصده، لكن هذا ضلال، هذا ضلال لا شك فيه، قد تكلمنا على هذه المسألة من قبل. يقول أحدهم: حزب الله الشيعي هم خيرنا لأنهم الحزب الإسلامي الذي يحارب اليهود. نرجو الرد على هذه الشبهة، ليست شبهة أصلا حتى نرد عليه. ليست العبرة بارك الله فيكم بمقاتلة أحد من الكفار، ليست العبرة بشيء من الحماسة، ليست العبرة بشيء من العاطفة. أهل البدع يرد بعضهم على بعض، الكفار يرد بعضهم على بعض، الكفار يقاتل بعضهم بعضا، هذا لا إشكال فيه. الفيتناميون لما حاربوا أمريكا وأنزلوا بهم يعني الهزائم المعروفة، هل الفيتناميون على خير؟ أبدا، مع أننا نبغض أمريكا أشد البغض، ونتمنى ونرجو من الله تبارك وتعالى أن ينزل بهم القوارع في كل زمان ومكان، ونحن نفرح بما يصيبهم، كما في قول الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كما هو معروف في كتب التفسير وغيرها أن الروم كانوا يقتتلون مع الفرس، فكان الصحابة رضي الله عنهم يحبون انتصار الفرس، أي يحبون انتصار الروم. هل لأنهم أفضل من الفرس، أو الفرس مثلا كفار والروم مسلمون؟ لا، هؤلاء كفار وهؤلاء كفار، لكن لما كان الروم أهل كتاب فهم في كفرهم أخف. الفرس وثنيون مجوس عباد النيران، فكفر أهل الكتاب أخف من كفر هؤلاء فقط. فنحن نحب ما يحصل لليهود، سواء كان من حزب الله هذا أو من غيره، أي شيء نحب ما يحصل لليهود، نحب ما يحصل للأمريكان، نحب ما يحصل لكل الكفار في شتى بقاع الأرض، لكن هذا شيء، والحكم بصحة المنهج أو العقيدة أو الطريقة هذا شيء آخر. فحزب الله هذا حزب رافضي، ومعلوم عقائد الرافضة، ومعلوم أنها تقوم في الأساس على أصول كفرية ليست من دين الإسلام، ادعاء العصمة في آل البيت، وادعاء تحريف القرآن، وادعاء النص وغير ذلك. ومعلوم أن الذي ابتدع بدعة الرفض رجل يهودي، وهو ابن السوداء عبد الله بن سبأ، هذا هو الذي ابتدع بدعة الرفض وأورثها في هذه الأمة. فهذا شيء، ومسألة قتال اليهود أو إنزال الهزائم باليهود هذا شيء آخر. بارك الله فيك. سبحانك.